الآب والابن والروح القدس لأن واحد أمين. النهاردة كل سنة طيبين، 29 من شهر بقونا، 29 من كل شهر قبطي ما عدا الشهرين اللي هما طوبة وأمشير، لكن بعد كده بقيت الشهور في يوم كل يوم 29 بنحتفل بتذكار البشارة والميلاد والقيامة. البشارة كانت 29 برمهات، والميلاد كانت 29 كياك، والقيامة كان عيد القيامة كان 29 بقونة. ولذلك في كل يوم 29 من كل شهر قبطي بنحتفل بتذكار هذه الأعياد الثلاثة. عشان كده النهاردة بنصلي بالطقس الفريحي، ومردتنا تحسه كده وطريقتنا زي العيد، زي الأعياد الكبيرة. يعني احنا كل يوم بنحتفل بيه، بنيجي الكنيسة وبنتناول جسد الرب ودم، هو يوم عيد. النهاردة بنتكلم عن مثل مشهور جدا ذكر في إنجيل معلمنا لوقا فقط في الإصحاح 16، يعني المثل ده مذكرش في أناجيل تانية. هو مثل وكيل الظلم، ومثل وكيل الظلم من الأمثال اللي بتسبب بعض الأحيان نوع من أنواع اللخبطة والاستغراب. كيف مدح السيد هذا الوكيل؟ عشان نعرف خلفية هذا المثل، السيد المسيح لما كان بيقول أمثلة كان بيقول أمثلة من خلال المجتمع، يعني كان بيبقى يتكلم عن الزارع الذي خرج ليزرع في حقله، فدي كان حاجة الناس كلها بتشوف. كان بيتمثل يتكلم عن الصيادين اللي جابوا سمك رديء وسمك جيد، ده كان حاجة كل يوم بيعملوها. فكان يدي مثلا عن الامرأة التي خبأت الخمير في الدقيق، ده كان كل يوم عادي، ده كان أمثلة من خلال المجتمع، فالمجتمع فهمها. فلما كانوا بيسمعوها كانوا بيبقوا فاهمينها كويس لأن كانت موجودة في حياتهم. يمكن إحنا اللي ممكن نتلخبط دلوقتي، نحتاج لخلفية. زمان في وقت السيد المسيح كان كل واحد صاحب أراضي، كان الطبيعي إن هو ما بيعيش في المكان بتاع الأراضي، ما بيعيش وسط الفلاحين يعني. كان بيجيب واحد زي الخولي أو ناظر العزبة، هو المسؤول عن إدارة هذه الأراضي، وإن هو في الآخر يجيب حسابها وأموالها لصاحب الأرض في آخر السنة. وعادة هذه الأراضي كانت بتؤجر للناس، وهذا الشخص الوكيل كان عادة أو معظمهم يعني ما كانوش أمناء. ليه؟ لما بيجوا ياخدوا بيعملوا حساب صاحب الأرض، ويعملوا حساب نفسهم هو هياخد جزء من الفلوس دي او جزء من المحصول، هو عامل حسابه على كده. ودي كانت يعني حاجة منتشرة. هذا الوكيل كان وكيل ظالم، يعني كان بيسرق. كان بيسرق من فين؟ كان بيسرق من سيده وبيسرق من الناس. يعني يجي في اخر السنة ويقول لصاحب الارض ده المبلغ، لكن طبعا في جزء هو اقتطعه من لحسابه الشخصي. وكان بيظلم الفلاحين، فيجي الفلاح او يجي المؤجر الارض دي ويطلب منه كمية معينة من المحصول هو عادة مش هيقدر يحققها، او كان المتعارف عليه انه في جزء الفلاح بياخده علشان ياكل بيه طول السنة، وفي جزء بيورده او الجزء الاكبر بيورده لصاحب الارض. فهو كان دايما يكتب بزيادة، يكتب على الفلاح بزيادة. فعشان كده الراجل ده وشي بيه، يعني الناس قالوا لصاحب الأرض ده راجل حرام بيسرق، فقال له سلم حساب وكالتك. الراجل الوكلاء دول كانوا عادة بيبقوا كبار في السن، طيب ما أنا ما أقدرش أنقب. يعني ما أقدرش أنقب؟ ما أقدرش أقعد أزرع في الأرض، ما أقدرش أشتغل فلاح، ما عنديش صحة عشان أعمل كده، واستحي ان استعطي، ما اقدرش استعطي، ما ينفعش. مش معقول بعد بقى انا وكيل بقى وانا نظر العزبة، انا المسؤول وانا الفلاحين كلهم بيجوا عندي وكانوا يبوسوا ايديا ويترجوني، هروح بقى واشحت؟ مش هنفع بعد السنين الطويلة دي، نفسيتي ما تجيبش، مش هقدر. فعمل ايه الوكيل؟ قال في نفسه ماذا افعل؟ بدأ يفكر اعمل ايه. انا اروح وابدأ ادعي كل واحد من اللي عليهم ديون، وابدأ اصلح في هذه الصكوك. أو هذه الأوراق. خدوا بالكم الأوراق أساسا مكتوبة على الناس بزيادة ولا بحق؟ بزيادة. يعني هو أساسا كاتب هذه الأوراق على الناس بزيادة، عامل الزيادة اللي هو بياخدها. فبدأ يصلح الوضع، بدأ يقول لهم لا أنت تاخد حقك وأنا أخد حق، كل واحد ياخد حق. بدأ يصلح الأوضاع المقلوبة. عشان كده لو لاحظته لما جه واحد قال له كم عليك يا سيد، قال له 100 بس زيت. دي بس ده كان لتر، مقدار من بيقيسوا بيه السوائل، كان حوالي 45 لتر بس، دي مكيال يهودي اسمه بس. فقال له لا خذ صكك واكتب 50. طب والتاني 50. قال له عليك كم للسيد، قال له 100 كرة قمح. كرة دي كانت مقدار للأحجام زي الكيلة كده في مصر، لما نقيس بها القمح نقيسها بالكيلة، هم كانوا بيقيسوا بالكرة ده، كان مش عارف 20 كيلو أو 45 كيلو تقريبا. قال له لا خذ واكتب ايه 80. هو واخد من كل واحد مقدار معين، فقال له لا كل واحد يكتب بالايه بالحق، كل واحد بقى ياخد حسابه، ما انا بقى همشي. طيب هو في النهاية هذا الرجل في الحقيقة علشان يكسب الناس بدأ يصلح الخطأ ايه بتاعه. فمدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمة فعل ايه هذا، هو اتزنى فقال استعمل ايه ارجع الحق لاصحابه علشان اكسب الناس، انا خسرت صاحب الوكالة وكذا، انا ولا كذا خسرت نفسي وخسرت شغلي، طب اعمل ايه على الاقل اكسب ايه اكسب الناس. يقول لك حتى ايه اذا عزلت يقبلونني في ايه بيوتهم. فالسيد المسيح لما مدح وكيل الظلم ما مدحوش لانه هو رجل حرامي، لا مدحه اولا لانه هو بدأ صلح اخطائه او صلح جزء من اخطائه، ومدحه لانه فكر في مستقبله. طبعا المثل ليه تفسير، السيد المسيح كان بيدي المثل علشان عاوز من وراء هذا المثل تعليم، هو مش بيدي المثل ده عشان الناس تاخده وتتعلموا منه بالضبط كده، لا عشان كده دايما يبقى فيه في نهاية المثل تعليق من السيد المسيح. عشان كده لما بدأ يعلق أول تعليق كان بيقول حتى إذا ثنيتم يقبلونكم في المظالة الأبدية، فهو عاوز يقول كل واحد لازم يفكر في مستقبله الأبدي، زي ما الرجل ده فكر في مستقبله في الدنيا هيعمل ايه بعد كده، انتوا خليكم حكمة وفكروا في مستقبلكم الأبدي. طيب التفسير ايه؟ كل واحد فينا وكيل، كل واحد وكيل، وكيل على نفسه، وكيل على أسرته، وكيل على أولاده، وكيل يعني مسؤول عنه، مسؤول عن نفسه وخلاصها، مسؤول عن أولاده لو معاه أولاد، مسؤول عن والده ووالدته لو هم كبروا محتاجين لرعايته، مسؤولين على أخواته لما هم يكونوا تحت رعايته أو لو شاف حد منهم بيعمل خطأ ينبهه عليه، مسؤول عن زمايله في الشغل إذا كان في حد بعيد عن ربنا يحاول إن هو يكلمه عن ربنا، يحاول يقول له ما تيجي تحضر معايا، ده أنا سمعت صعيزة حلوة، ده أنا سمعت كلمة حلوة. فكل واحد مسؤول، كل واحد وكيل. عشان كده لو لاحظتوا ان السيد المسيح لما كان بيتكلم في الامثله ما كانش يدي اسماء، ليه؟ علشان يبقى منطبق على كل انسان. فكل واحد وكيل. مين صاحب الوكاله؟ المسيح صاحب الوكاله، الله هو صاحب الوكاله، يبقى صاحب الوكاله هو الله. جميعنا وكلاء مش اصحاب المكان، انتم وكلاء، وايضا الرعاه وكلاء، والأساقفة وكلاء، والبابا وكيل، لكن ما فيش حد صاحب ايه الوكالة، كلنا وكلاء. طيب هل انت وكيل ظلم في الحقيقة؟ معظمنا ان لم يكن جميعنا بشكل او باخر وكلاء ظلم. يعني ايه؟ يعني مش امناء امانة كاملة في تصرفاتنا، في دايما عندنا نقص، ما بنقدرش ننفذ الأمانة أو ننفذ المسؤولية الملقاة على عاتقنا بشكل كامل. ففي الحقيقة إحنا في جزء من، أو في الحقيقة مهما عملنا هنبص لأنه في دايما جزء إيه؟ ناقص، دايما في برضو ضعفات، دايما في أخطاء. دايما ما بننفذش المطلوب مننا كما ينبغي، دايما في نقص. فنحن بشكل او باخر اذا كنا كلنا وكلاء على مسؤوليات متنوعه مختلفه، فايضا نحن وكلاء ظلم، لا نستطيع ان نقوم بالمسؤوليه الملقاة على عاتقنا بشكل كامل او بشكل مثالي ابدا، دايما عندنا نقص. يبقى إذن هذا المثل ينطبق على كل واحد فينا. طيب خلصنا فين؟ خلصنا في الآخر. خدوا بالكم هنا، الراجل الوكيل ده لما حب يخلص نفسه عمل إيه؟ جاب اللي ظلمهم وبدأ يديهم حقهم، بدأ يرجع لهم اللي كان بيتاخد منهم زيادة. فخلاصك في من خلال محبتك لأخوك. عشان كده بيقول القديس يوحنا في رسالته الأولى: من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. فخلاصك من خلال حبك لأخوك. وما حدش يقول انا بحب ربنا بس بكره الناس، يبقى هو بيكذب على نفسه. لانه القديس يوحنا برضو قال كده: ان كنت لا تحب اخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه. والسيد المسيح قال كده لما قال: كنت جوعانا فاطعمتموني، وكنت عطشانا فسقيتموني، وكنت مريضا فزرتموني. ايه يا رب؟ وبعدين متى يا رب، متى رايناك جوعان او عطشان؟ ده انت طول عمرك بتاكل الناس كلها وبتشفي كل مرض. كل الذين قد صنعت باخوتي هؤلاء الاصاغر فبي قد ايه فعلتم. اذا خلاصي من خلال محبتي لاخويا، ومن خلال اعمال الرحمه اللي انا بعملها لاخويا، زي ما هو كان خلاص هذا الوكيل ان هو بص لاخواته اللي ظلمهم ورجع لهم حقهم وكسب محبتهم. الحاجة الأخيرة اللي عايزين نتكلم عليها عشان وقتنا: ما هو مال الظلم؟ في الحقيقة كل مال هو في الحقيقة نعتبره يعني إلى حد ما مال الظلم. بمعنى إيه؟ الإنسان ما قبل السقوط لم يكن هناك ملكية، ما كانش في واحد بيمتلك حاجة. آدم وحواء ما كانوش يعرفوا الملكية، هم عايشين في الجنة، والجنة مش حاسين بإنه دي في ده ليه الشجرة دي، وده ليه الأرض دي، وده ليه الفلوس ده، وده هم متمتعين بكل حاجة مع بعض، وما فيش حاجة اسمها دي بتاعتي ودي بتاعتك. ظهرت الملكية في حياة البشرية بعد السقوط، ومنها جت المنازعات والخناقات والحروب. فكل شعب بيعتدي على شعب طمعا في أرضه أو طمعا في ماله أو طمعا في الناس نفسها علشان يجعلهم عبيد. فبدأت السبب الأساسي أو الوحيد للمنازعات هو الطمع، هو إن أنا أسلب ملكية الآخر وأخذها كحق ليا. أيضا فعشان كده بيسموه مال الظلم. أيضا المال مش متوزع بالتساوي في الغني وفي الفقير. علشان نحدد نكون أكثر تحديدا في كلامنا، كل مال المفروض إن هو يروح للعشور ده مال ظلم، وأنت ما وديتوش ده مال ظلم. كل مال انت كسبته في اول عمل تشتغله او اول خدمة تعملها، اول موضوع تعمله، ده المفروض ده المال ده يعتبر بكور. يعني اول مرتب يقبضه الانسان ده اسمه البكور، فالمفروض يوديه كله لايه؟ لربنا. فالعشور والبكور اللي هم ما راحوش لربنا ده يعتبر مال ايه؟ مال ظلم. عشان نتكلم بشكل اوسع، كل مال كمان الإنسان في الحقيقة مش محتاج له لكن محتفظ به هو يعتبر مال ظلم، لأنه كان ممكن يساعد بالناس. عشان نقرب الفكرة، من حوالي 15 سنة كان في رئيس أكبر شركة تأمين في أمريكا ثروته 47 مليار دولار، فعمل حفلة كبيرة وقرر التبرع ب 40 مليار للمؤسسات الخيرية وللفقراء للمعوزين. فسألوه قالوا له: انت ليه بتتبرع بهذا المبلغ الكبير؟ قال لهم انا مش محتاجه، انا ده فلوس هحتفظ بها اعمل بها ايه. 7 مليار اللي معايا تكفيني انا واولادي لسنين، وانا عندي اصول كمان غير الفلوس دي تكفينا لسنين، انا عايش كويس وامتلك ممتلكات كويسة، هعمل ايه بكل ده؟ قالوا له طب ما اولادك، سيبهم لاولادك. قال لهم انا سوف اترك لاولادي ما يعملون من اجله، ولكن لن اترك لهم ثروة تجعلهم لا يعملون شيئا، يعيشوا حياتهم بلا هدف بلا طموح بلا احساس باهمية العمل. لازم نحس بغيرنا ونديله. علشان يكون المثل اقرب، سألوا هنا ملياردير مصري معروف مش هنذكر اسمه، فبيقول لهم في برنامج، قال لهم انا ملياردير وامتلك عدة مليارات، بس عاوز اقول لكم على حاجة. قالوا له قول. قال لهم انا بعيش كشخص يعني عادي، مش عايش طول النهار علشان اصرف المليارات دي، لانه ما فيش فرق ما بيني وبين واحد مثلا يمتلك 100 مليون دولار. هو عايش في نفس المستوى المعيشي وبياخد سكن تقريبا زي اللي انا عايش فيه في نفس المستوى، فمش محتاج ومش هيحتاج، خلاص المبلغ ده كافي ان هو يعيش وعيشة كريمة غنية طول حياته. نعمل ايه بقى بال900 مليون التانيين؟ نعمل بيهم ايه؟ وفي ناس محتاجين، وفي ناس مش لاقية تاكل، وفي ناس مرضى، وفي ناس عاوزة عمليات، وفي ناس حرام ان احنا نحتفظ بهذه الاموال الكتيرة واحنا في الحقيقة مش هنستخدمها، مش هنحس باحتياجنا ليها. مش بنقول الانسان ما يدخرش، ما يحوشش، ما يعملش المستقبل، لا، بس ادام عمل الباقي يحاول ان هو يربح بيه الحياة الابدية ويساعد اخوه علشان ينال مكانة عالية في السماء. ناس كتير يقول لك حوش حوش، كم حاجة احنا بنحوشها في بيوتنا ونقول يمكن نحتاجها، وهي كراكيب وهي حاجات مش هنستخدمها، وبعد عشرات السنوات بيموتوا الاشخاص ويجي احفادهم وما بيستخدموش الحاجات دي، ويمكن تتسرق محدش يعرف مكانها. فكم من اشياء محتفظين بيها ظنا مننا ان احنا هنحتاجها وما بنحتاجهاش وما بنعملش بيها حاجة، وده ظلم لانه في غيرنا محتاجين هيستخدمه. وتأكدوا انه لو انا اديت اللي انا مش محتاج له ده ربنا هيعوضني فوق، وهيعوضني في الارض، مش هيعوضني في فوق بس، لا، وهيسترها معايا في امور كتيرة في الارض، ويفتح قوى السماء ويعطينا زي ما قال اعطوا العشور وجربوني وشوفوا انا هعمل ايه. فالمطلوب من الانسان ان هو يتخلص من كل مال ومن كل ممتلكات لا يحتاجهم. صدقوني ما فيش بيت في مصر بالذات ما فيهوش حاجات بنحتفظ بيها وبنستخدمهاش وبننساها مع الوقت ان هي موجودة عندنا. حرام كان فيه غيرنا في وقت معين ممكن يستخدمها ويستفاد بيها. ربنا يبارك في حياتكم وملكم بالنعم والأهم مجد دائما أبدين أمين. كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة 29 بقونا و29 من كل شهر تذكار الاحتفال بثلاث اعياد، هما ايه؟ البشارة والميلاد والقيامة. والهنا مجد دائما ابديا امين.
هللويا 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 هللويا. تقعد بالسود شيري ايم ابنو ويتشي صاريك خبل طارز تخنتي بارسي نوت اصمص فنجيتي بارسي نوت خن بتلاقي متتيوزي اوف طن في بولخن اسمو تخن بي اي هو او اما شو بير ابرار ريبي ناف نم بفيوت ناغاسا نم بمن ما اس او وبي الجنتين ونم شاقي نجي في اسمروت نجي بيوت نمشي نم بمن ما اس او وبتتريا تلجي كيفوت نوشت مستنتي اونس ان صوفيا سبروس خمين كنيرتون كنيرت خنوم اسمي بالحقيقة نوم بيلان واحد الله لا بالضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد سوى المسيح ابن الله الوحيد مولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مستوى لا في الجوار لازمي كان كل شيء هذا الذي من جنانه البشر لاجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس طلب عنا على دبلاس البنتي تألم كبرى وقام من الأموات في اليوم السادس كم قدب صعد على السماوات جلس عن يمين نبيين وآيدا يأتي في مجدين يهدينا الحياة والأموات الذي ليس ممكن القضاء. نعم نعم بالروح القدس الرب المنبت من ياب نسجد لهم وكده ما عليه أبو الابن الناطق في الانبياء في نساء دم قدسة كما رسلية ونعتر موضية واحدة وخيراتها وننتظر قيامات الأموات وحياة الدار الآتي آمين.